الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإخوة الكرام، الأبناء، طلبة العلم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وبعد، فنواصل المذاكرة والدرس لعلم المواريث الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به بأن أنزله في كتابه العظيم وتولى بيانه سبحانه وبحمده بنفسه، فلم يتركه لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، بل تولى بيانه سبحانه وبحمده قطعا للخلافات والإشكالات بين الناس. كنا قد ذكرنا من باب المراجعة السريعة لحضراتكم أنه كما قال الإمام الرحبي رحمه الله، فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. فذكرنا منها النصف، وذكرنا من يستحقون النصف وشرائط كل مستحق للنصف، ثم انتقلنا إلى الربع وذكرنا من يستحقه بشرائطه، ثم انتقلنا إلى الثمن، ثم إلى الثلثين. وتركتكم في الدرس الأخير مع مسألة من المسائل، قلت هذه أكتبها لكم على أن نحلها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. هذه المسألة مسألة بسيطة ويسيرة، ولكن أحتاج من طالب العلم الآن أنه يحاول يعمل مراجعة معي سريعة في عقله. بما تستحق البنت النصف؟ الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الزوج. طيب، الزوج يستحق النصف، ومتى ينزل إلى الربع؟ والزوجة تستحق الربع، ومتى تنزل إلى الثمن؟ وهل يؤثر في الثمن أن يكون في مقام الزوجية أن يكون فيه زوجة واحدة أو أكثر؟ ثم ذكرنا أن أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف عدا الزوج بشرط التعدد. هذا كلام موجز مختصر جدا. دعنا نرجع إلى المسألة التي ذكرناها ونحاول أن نقوم على حلها بنفس الطريقة التي اتفقنا عليها والتي لا تنازل عنها حتى يتقن الطالب الشروط التي نسميها شروط الاستحقاق، وهي من أهم ما يكون في مادة المواريث. فنقول وبالله التوفيق، ذكرنا في الدرس الماضي مسألة عندنا بنتان وزوجة وأخ شقيق. نريد أن نوزع المسألة الآن. الذي درسناه سلفا أن البنتين يأخذان الثلثين. طيب، نراجع الآن الشروط. هل هذا جمع؟ نعم جمع. هل بنات الابن يأخذن الثلثين بكم شرط؟ نقول بشرطين. انتبه معي جيدا، انتبه معي جيدا، شرطين. الأول وجود، أنا أكتبهم وأنت لازم تكتب عندك، وجود المشاركة، يعني بنت أخرى معها. طب هما اثنين بنتين، إذن الشرط متوفر عندنا. الشرط الثاني عدمي، عدم وجود المعصب. من المعصب؟ أخوها، انتبه، أو ابن عمتها أو ابن عمها في درجته، أو أنزل درجة إن احتاجت إليه على ما سيأتي بيانه. فالشرطان وجد، نعم وجد، إذن نعطي بمنتهى البساطة، نعطي الأختين الثلثين. جميل. الزوجة، الزوجة مر معي أنها تستحق تارة الربع وتارة الثمن. قلنا تستحق الربع متى؟ في عدم وجود الفرع الوارث. طب وتستحق الثمن متى؟ عند وجود الفرع الوارث. أؤكد، هذا الفرع الوارث للزوج الذي مات منها أو من غيرها، ذكرا كان أو أنثى، منفردا أو متعددا. إذن هل عندي فرع وارث؟ في فرع وارث المسألة ولا ما في؟ في فرع وارث. ما هو الفرع الوارث؟ بنات الابن، بنت الابن فرع وارث. إذن الزوجة تلقائيا تنزل إلى إيه؟ إلى الثمن. وأكتبها لوجود الفرع الوارث. طب يعني لو كانت بنت واحدة تنزل الزوجة إلى الثمن؟ تنزل إلى الثمن أيضا. طب لو كنا ثلاثة نسوة، ثلاث زوجات، لا إشكال، هو الثمن أيضا ما في إشكال. قلنا الأخ دائما من المسائل هذه مرتبة، نقول دائما نعطيه عين أولى رجل ذكر. تمام. إذن عندي الآن المسألة حلت فرائضيا، أريد أن أنقلها حسابيا، أريد أن أخرج أصل المسألة هذا. وأذكركم أن أصل المسألة يأتي من المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المسألة. عندي كم فرض؟ عندي فرضان، واحد اثنان. إيه المقامات؟ ثلاثة ثمانية. ما المضاعف للثلاثة والثمانية؟ لقلنا الثمانية تنكسر على الثلاثة، لا لا يصلح، على نفسها نعم لكن الثلاثة لا يصلح. طيب نرتفع درجة نقول 16، 16 على ثمانية نعم لكن على ثلاثة، خمسة ويبقى كسر، إذن لا يصلح، نضاعف كيان مرة. نقول 24 على ثمانية ثلاثة، طب على ثلاثة ثمانية، إذن هنا صح المضاعف. فنقول المضاعف المشترك البسيط كام؟ 24. الثلثان 16، الثمن ثلاثة، 3 زائد 16 19، نطرح من 24 يبقى الأخ الشيخ كام؟ 5. واضح معك كده حل المسألة؟ بدأ التصور يمشي معك؟ لي عليك الشروط لا تنساها، لا بد من كتابة هذه الشروط. إياك أنك تبخل على نفسك في الكراسة اللي بتحل فيها تقول خلاص أنا حفظت، ما يصلح، لا بد من الكتابة. نستمر نكتب هذه الشروط لمدة من الدروس حتى نتيقن من حفظها تماما. إذن أصل المسألة من 24، 16 البنات، 3 الزوجة، جملة الفروض 19 نطرحها من أصل المسألة 24 يبقى الأشخي كام؟ 5. هنا أقول لك أنا علامة صح. طيب لو أن أحدكم حل المسألة ولم يكتب شرط من هذه، كتب واحد بس، على ما تعلمت أنا أكتب له إلى الآن أو المسألة كلها غلط. ليه؟ كما ذكرت لك إذا كان في تفسير القرآن ربما أصاب أحدهم ومخطئ، فهذا وارد أن يأتي بإجابة صحيحة ولكنه لا يفهم من أين جاءت. طب لو كتب مكان العين هذه شيء ثاني، نقول له لا، لابد أن نكتب هكذا حتى نتعلم هذه الطريقة فنجيدها إجادة تامة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الذي اتفق عليه الدرس الماضي، نبدأ الآن إن شاء الله جل وعلا في الدرس الجديد. الدرس الجديد معنا اليوم هيحتاج من حضراتكم انتباه عالي. ليه انتباه عالي؟ الدرس هذا هو ما يخطئ فيه كثير من طلبة المواريث، دائما يقع الخطأ فيه، رغم أنه يعلم الله من أسهل الدروس ومن أبسطها، ولكن لأنه يأتي في المرتبة الخامسة فرض الخامس فيكون ربما الطالب يعني سبقت إليه الملالة أو سبق إليه الغرور، يقول خلاص أنا حفظت إيه يعني. لا، ما في العلم شيء اسمه يعني، لابد أن تتعلم. الدرس الخامس له من الاهتمام كالدرس الأول، له من الاهتمام كالدرس 30. ولماذا أقول 30؟ لأن كثيرا من علماء المواريث يقولون علم المواريث يسمى علم الشهري. لماذا علم الشهري؟ أنه يصلح للمعلم أن يشرحه كاملا للطلبة في 30 حصة، في 30 درس، فطالب المواريث من أول درس إلى آخره وهو منتظر. الفرض اللي معنا اليوم الفرض الخامس هو فرض الثلث. قلنا نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، وبعد الثلث يبقى معنا فرض الثلث. خلينا نمشي الأول مع فرض الثلث. من يأخذون الثلث؟ يأخذ الثلث ثلاثة أصناف من الورثة. وأؤكد دائما نقول من الورثة، لأنه سيأتينا ربما يكون وريث دخل عليه مانع فيمنعه من التركة يخرج. لكن أقول ثلاثة أصناف من الورثة: الأم، الإخوة لأم، الجد في بعض أحواله. إذن سيتعجل طالب أو طالبة فيقول طيب وما أحوال الجد؟ تقول في بعض أحواله. إذن هناك أحوال كثيرة للجد. نعم هناك أحوال للجد متنوعة، والجد له إشكالية مستقلة في المواريث. لذلك إن شاء الله جل وعلا سنفرد له بابا مستقلا نسميه باب الجد والإخوة، أن الإشكالية تقع المواريث بين الجد والإخوة. أما إن كان منفردا ولا إخوة معه ما في إشكالية إن شاء الله تبارك وتعالى. فنقول الأم، الإخوة لأم، الجد في بعض أحواله. سنتكلم عن من يوم؟ عن اثنين بس، اثنين فقط لا غير، عن الأم وعن الإخوة الأم، الأم والإخوة لأم. المنتشر دائما على ألسنة الناس، وهذه أكثر مسألة شائعة في بلاد العالم الإسلامي، الأم إذا مات زيد أو عبيد يقول ترك أمه، أمه تأخذ إيه؟ إذا كانت هي زوجة تأتي المسألة منتشرة جدا تأخذ الثمن. أما حينما نسميها الأم يختلف مقامها، انتبه للكلام. هي امرأة، تارة نسميها أختا في المواريث، تارة نسميها بنتا، بنت ابن، تارة نسميها أما، تارة نسميها جدة. كلما اختلف اسمها اختلف تنزيلها في المواريث. يعني هي المرأة أمي أنا الآن بالنسبة لي أم، طب بالنسبة لخالي أخت، وبالنسبة لجدتي بنت، وبالنسبة لابني جدة، وهي نفس المرأة. أؤكد على هذا لي حتى تتأكد من اليوم أنه لا بد أن تعرف الورثة تعريفا صحيحا، تنزل كل واحد في التركة تسميه باسمه الصحيح في التركة. خلينا نبدأ مع الأم. الأم تأخذ الثلث بثلاثة شروط، بثلاثة شروط. وانظر إلى رفق وشفقة وحنان الأم في الشروط. تأخذ الثلث بثلاثة شروط: أول، عدم الفرع الوارث. يعني عندنا زيد مات ولم يترك ذرية، أبناء ذكور أو إناث، جيل أول جيل ثاني، لم يترك. فالأم تحوز على الثلث، أمه هو التي هي جدة من لم يتركه، انتبه. إذن هو إن لم يترك ذرية تحوز هي على الثلث. يعني لو وجد ذرية سيختلف الأمر. نعم سيختلف. لماذا؟ كأنها تترك من نصيبها لمن؟ لأحفادها السدس كما سيأتينا. طيب إذن الشرط الأول حتى تحوز الأم الثلث عدم الفرع الوارث. وأؤكد أنني أعني بالفرع الوارث الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكورة. أؤكد الأبناء وأبناؤهم، وأعني بكلمة الأبناء الابن والبنت. فأقول الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكورة. خلينا أرسم على السبورة رسمة كده علشان حضراتكم برضو، أنا رسمتها مرة سابقة لكن ربما البعض ما يكونش انتبه إليها. انتبهوا معايا على السبورة. ما هو الفرع الوارث؟ يقول مات زيد، ترك ابن بنت. مات هذا الابن، ترك ابن بنت. ماتت هذه، تركت ابن بنت. انزل كمان، ابن بنت، ايضا هنا ابن بنت، هنا ايضا ابن بنت، هنا ايضا ابن بنت. سؤالي الآن، أنا أتكلم عن الفرع الوارث، ما الفرع الوارث لزيد هذا؟ قلنا الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بمحضه الذكور. إذن هذا فرع وارث؟ نعم، لأنه ابن مباشر. هذه فرع وارث؟ نعم، بمحض الذكورة. نية عند الابن، ترك ابنا وبنتا، ابن ابن، إذن هذا بمحض الذكورة، هذا فرع وارث صحيح. بنت ابن بمحض الذكورة فرع وارث. طيب ابن بنت فرع وارث؟ ها انتبه معايا، ابن البنت فرع وارث؟ لا. طيب بنت البنت، اذا كان ابن البنت، ابن البنت غير وارث، فما بالك ببنت البنت غير وارثه؟ طب انزل كمان درجه، ابن 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 فرع وارث؟ نعم بمحض الذكوره وارث. طيب بنت ابن ابن زيد، انتبه معايا كده الرسم، بنت خليك معايا ارسم عندك في الكراسه عشان تحفظ، بنت ابن ابن زيد فرع وارث؟ طبعا فرع وارث، انها بتدلي الى الميد ومحض الذكوره. تمام. طيب هذا الابن، ابن بنت ابن زيد، انتبه معايا، شوف انا همشي ازاي، ابن بنت ابن زيد، طب ده فرع وارث؟ ابن بنت، هنا سنقف. لماذا؟ لانه لم يدلي محض الذكوره في انثى في الوسط، اذن هذا غير وارث. طب بنت بنت ابن زيد اكيد غير وارث، انها ادلت بانثى. طيب نيجي بعد كده هنا، ابن ابن بنت، ده ابوه غير وارث، يبقى هو بالاكيد غير وارث. وبنت ابن بنت في بنات، غير وارث غير وارث غير وارث. نستطيع ان نقول كلمه موجزه للطالب علشان تكتبها عندك، ايه هو؟ من بعد اول انثى، شايف اول انثى اهي، من تحتها انقطع الفرع الوارث. من تحت اول انثى انقطع ايه؟ الفرع الوارث. طب قد تقول لي طب هنا واضحه، طب هنا انتبه، الابن يارث، ابن ابن يارث، طب والبنت تارث، بنت الابن، طب من تحتها، من تحت بنت الابن ايضا انقطع الفرع الوارث، لا يرثون. طب ولو جينا عند دول ابن وبنت، حيارث يارث، طب تحت البنت دي ابن وبنت، مش حيارث، ان في بنت. فهمت المساله؟ اذا حينما اعبر لك اقول لك انا في فرع وارث، اقول لك ابناء الميت وابناؤه وبناته وان نزلوا بمحض ايه؟ بمحض الذكوره. انت الان فهمت يعني ايه بمحض الذكوره، علشان لما اقول لك عدم يشترط ان الام تحوز على الثلث بشرط اساسي، ايه هو الشرط الاساسي؟ عدم وجود الفرع الوارث. اذا انت عرفت ما هو يعني ايه فرع الوارث. لو وجد اي زيد او عمرو او فاطمه او خديجه ممن ذكرناهم معنا هنا صار فرعا وارثا، خلاص اتغيرت المساله. طيب الثاني معانا من الشروط، عدم الجمع الى اخوه. يعني ايه عدم الجمع الى اخوه؟ الاخوه اصناف وانواع. طبعا في اخ في الله، اخ في الله بيعمل في ايه؟ اخ في الله بره التارك، لان الله جل وعلا نفى هذا عن الميراث. انا اتكلم عن الاخ الشقيق والاخت الشقيقه، الاخ لاب والاخت لاب، عن الاخ لام والاخت لام، هؤلاء هم محل الدراسه. طب واخي في الرضاعه واختي في الرضاعه؟ لا مش معنا المطلق، مش موجودين معانا. انتبه انتبه معايا، اقول لك عدم الجمع من الاخوه، انتبه جيدا، اعيد تاني، عدم الجمع من الاخوه، والجمع اثنان فصاعدا، احفظ لي اثنان فايه؟ فصاعدا، سواء كانوا ذكورا او اناثا، ذكورا او اناثا، انتبه، او خناثا. طبعا ممكن واحد يقول خناث ايه خناث يا شيخ، انت هتدخلنا كده في قصه. الخناث سياتي الكلام عنهم ايضا في درس مستقل، كل هذا في المواريث لم يترك، لكن كل شيء ياتي في موضعه. الخنثى ما لا آلة لا ذكر له ولا آلة انثى، هذا يعني أقل تفسير مختصر له. طب هؤلاء الإخوة الغير موجودين سواء كانوا انتبه سواء كانوا وارثين أو محجوبين، يعني يأتينا مسألة يكون معنا في إخوة يرثوا فيها ومسألة محجوبين، وجودهم فقط يؤثر على من؟ على الأم. يعني لو قلنا مثلا احفظ كذا، مات عن أب وأم وإخوة، مجموعة إخوة، أب أم مجموعة إخوة 3 4 5، الأب يأخذ إيه؟ يأخذ التعصيب، نركنه الأول خليه. طب والأم؟ نقول لوجود الجمع من الإخوة هتنزل الأم من الثلث إلى السدس، إلى السدس، والباقي يأخذه الأب. يبقى إذا الجمع من الإخوة نزل الأم من الثلث إلى السدس. طب والإخوة أخذوا شيئا؟ لم يأخذوا شيئا، أنهم محجوبين. من حجبهم؟ الأب. يقول وسواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين، أما المحجوب بالوصف، انتبه جيدا، المحجوب بالوصف هو الذي اتصف بأحد موانع الإرث فوجوده كعدمه. يعني إيه؟ سريعا أيضا أقول نفس المسألة، مات عن أب وأم وأخوين، أب وأم وأخوين، أحدهما قاتل، أحدهما قاتل. الأخ القاتل هذا مر معنا في مبحث، الأخ القاتل هذا يعني مر معنا في مبحث منع الإرث. منع الإرث هنحتاج نراجعها الأول، فنخرج فاصل السريع وبعدها بعد الفاصل نراجع على منع الإرث بسرعة ونكمل هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. نخرج لفاصل بحول الله قوة. الحمد لله وكفى، وصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكرنا قبل الفاصل أن الشخص إذا اتصف بمانع من موانع الإرث فوجوده كعدمه، وضربت مثالا لذلك فقلت لو أن رجلا مات عن أب وأم وأخوين، أب أم أخوين، أحدهما قاتل، أحدهما قاتل، القاتل هذا وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. إذن نقول المسألة مات عن أب وأم وأخ فقط لا غير. إذن وجود هذا الأخ الواحد الصحيح الذي هو محجوب غير ممنوع، انتبه، هو محجوب بوجود أبيه ولكنه غير، ولكنه ممنوع أصلا، غير ممنوع لأنه لا يتوفر فيه منع من الإرث، محجوب غير ممنوع. هل هذا الشخص الواحد المنفرد يؤثر في الأم؟ لا، تبقى الأم على ثلثها كما ذكر. إذن ذكرنا الآن اثنين ممن يستحقون الثلث. ذكرنا أولا الأم بالشرطين الأولين، عدم الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، الثالث الشرط الثالث لاستحقاقها الثلث ألا تكون المسألة إحدى الغراويتين، انتبه جيدا، ألا تكون المسألة إحدى الغراويتين. بديهي ستسأل وما هي الغراوية؟ هذا ما سنتولى بعينه الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن انتبه، ترث الأم الثلث بثلاثة شروط. الأول عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة ألا تكون المسألة غروية. أعيد، عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة ألا تكون المسألة غروية. لذلك قال الرحبي رحمه الله تعالى والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته. بعد شوية يقول رحبي إيه؟ ويكون زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. البتين الأخرين دول هم الغروية، ونكون زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. خلينا ناخد الكلام ده على السبورة، نحتاج نعمل بيان شوية والتوضيح أكثر، والتوضيح لأن الرسم على السبورة يعني أقرب إلى البيان. فنقول وبالله التوفيق، لو أن عندي مسألة مواريث فيها زوج وأم وأب، ثلاثة فقط لا غير، كيف لي حل المسألة؟ نظرت إلى الزوج وشرطه فوجدت شرطه متوفرا، لا يوجد فرع وارث، إذن الزوج يأخذ النصف لعدم الفرع. تمام. طيب الأم مر معي أنها تأخذ الثلث بالشروط التي ذكرناها، إيه؟ عدم الفرع، عدم الجيع من الإخوة، انتبه، عدم الفرع، عدم الجيع من الإخوة، لا في فرع ولا جيع من الإخوة، وألا تكون المسألة غروية، أنا لا أعرف ما غروية الآن، خلاص إذا خلاص إذا الأم تستحق الثلث. أكتب كده اختصارا لتوفر الشروط الثلاثة. طب الأب عين الباقي تعصيبا أولى رجل ذكر، أبدأ حسابيا 2 و3 المضاعف 6، النصف 3، الثلث 2، يبقى الأب كام؟ 1. نتج من هذا الحل إشكالية، إيه هو الحل إشكالية؟ أن الأب أخذ نصف الأم، الأب أخذ نصف الأم، وهذا مخالف لقواعد المواريث. قاعدة المواريث تقول، انتبه معايا جيدا كويس، لأن الكلام ده مهم جدا 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 في المواريث، اللي يغفل عنه يضيع. إذا توفر وارثان اتفق، أقول إذا اتفق وارثان في الجهة الدرجة القوة، واحد الجهة، 2 الدرجة، 3 القوة، اتفق وارثان، وأقول وارثان في الجهة، يعني إيه الجهة؟ يعني مثلا من جهة البنوة تحت الأبناء، ابن وبنت، إذن هما في جهة واحدة، جهة إيه؟ البنوة. طيب أو أخ شقيق وأخت شقيقة، فهم في جهة الأخوة، جهة واحدة. طب والدرجة؟ ابن وبنت، لا أقول ابن وبنت ابن، لا، ولا أقول ابن ابن وبنت، لا، لابد أن يستوي في إيه؟ في الدرجة، درجة القرب من الميت، هذا ابن، من يسوي في الدرجة؟ بنت. طب هذا ابن ابن، من اللي يسويه؟ بنت ابن، الدرجة تكون يعني متساوية بالضبط في قلنا المغي. إذا اتفق وارثان في الجهة والدرجة والقوة، القوة تتجلى فين؟ في الأشقاء وغير الأشقاء، بس الأبناء ما فيهم قوة ولا الآباء فيهم قوة، القوة فين؟ في الأشقاء أو لأب أو لأم. يعني الأخ الشقيق أدلي إلى الميت من طريقين، طريق الأب وطريق الأم. طب الأخ لأب أدلي إلى الميت من طريق إيه؟ الأب فقط. طب الأخ لأم أدلي إلى الميت من طريق إيه؟ الأم فقط. إذن لا شك أن من أدلي بطريقين أقوى ممن أدلي بطريق واحد. طب الطريقين والطريقين هتتجلى فين؟ في الإخوة الأشقاء وبنوهم، يعني أخ الشقيق الإخوة وبنوهم، أقول أخ الشقيق أو أخ لأب، ابن أخي شقيق ابن أخي الأب، أو عم شقيق وعم الأب، أو ابن عم شقيق وابن عم الأب، هذا اللي فيه القوة. إذا لو اتفق وارثان في الجهة والدرجة والقوة، انتبه، وكان أحدهما ذكرا والآخر أنثى، كان للذكر ضعف الأنثى، اللي هي القاعدة المشهورة للذكر مثل الأنثيين. إذا توفرت الشروط هذه كده القاعدة تنطبق. طيب لو اختلفت القاعدة هيجي إشكال. إيه أنا جبت القاعدة هذه ليه؟ أنظر إلى القاعدة الآن وأنظر إلى المسألة اللي معايا. هذه أم وهذا أب، الاثنان من الجهة العليا، جهة الأبوة. طيب اتفق في الجهة. طيب الدرجة، هذه أم وهذا أب زي بعض، ما في جد وأب مثلا أو أم وجد، لا أم وأب. فبالقوة ما في قوة هنا، إذن اتفق في الجهة والدرجة، وأحدهما ذكرا والآخر أنثى. ورغم ذلك المسألة تقول إن الأم تأخذ ضعف الأب، هذا مخالف للقاعدة العامة في المواريث. طيب كيف تعامل العلماء مع هذه المسألة؟ شوف ربنا تبارك وتعالى يقول في مسألة في القرآن إن حل المسألة دي الغرويتين دول حلهم جاء من القرآن، اجتهد زيد وغير من علماء الصحابة وأخرجوا الحل من القرآن ليس اجتهاد شخصي. ربنا يقول تبارك وتعالى إيه؟ إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. انتبه جيدا، فإن لم يكن له ولد، إذا مات زيد ما عنده أولاد، ما في فرع وارث، عنده أب وعنده أم، فلأمه الثلث. إذا القاعدة تقرر للأم الثلث، إذا الأبي الباقي الثلثان، إذا الأب ضعف الأم في حالة عدم وجود الفرع الوارث. طب إيه اللي حدث هنا؟ ما في فرع وارث ولكن دخل الزوج. فزيد عمل إيه؟ قال إحنا ينبغي أن ننظر إلى القرآن بدقة. قال إحنا على ما نحن عليه هنعمل شيء واحد بس، شيء واحد فقط لا غير، نغير بالمسألة فتتوافق مع هذه القاعدة العامة المنتزعة من القرآن. القاعدة دي مش من عنديتنا، إنها من القرآن ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال حنفترض المسألة هذه مسألة قرآنية، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، الأبوين اللي هم اللي تحت دول، دخل غريم، غريب اللي هو الزوج، فنعطي الزوجة قسمه كما هو اللي هو النصف هذا، نعطي له ونقول له اخرج من المسألة. بقيت عندنا المسألة الآن على أصلها في القرآن، أب وأم ولا فرع وارث. طيب القرآن يقول وورثه أبوه فلأمه الثلث. ثلث المال اللي معنا كله الآن أم ثلث ما تبقى بعد خروج الزوج؟ قال نقول شيء واحد بس، الثلث هذا نمسحه كده أهو، نكتبه بعيد كده وعلى جنب كده الثلث، ونكتب جنبه باء. ثلث إيه؟ باء، ثلث الباقي. اسم ثلث إيه؟ الباقي. وأنا ذكرت لك عندما تكلمنا عن الفرائض قلنا الفروض في نص الكتاب ستة، هناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد يأتي في مسائل الجد مع الإخوة والمسألتين الغرويتين، فهذه الأولى فيهما ثلث الباقي. طيب الزوج يأخذ ستة، الزوج يأخذ نصف الستة ثلاثة، الباقي كام؟ الباقي معنا ثلاثة، نعطي الأم ثلث الثلاثة، ثلث الثلاثة، ثلث الباقي. ثلث الباقي كام؟ تلت الثلاثة بالمصري كده، تلت الثلاثة كام؟ واحد، نعطي واحد، يبقى الأب كام؟ اثنان. ننظر الآن للمسألة، هل المسألة استقامت مع القواعد العامة للمواريث أم لم تستقيم؟ استقامت المسألة تماما مع القاعدة العامة في المواريث، أن الأب أخذ ضعف الأم، الذكر أخذ ضعف الأنثى، وهما اتفق في الجهة واتفق في الدرجة. خلاص إذا المسألة كده صحيحة 100%. طيب والأم؟ سيقول أحد أنتوا كده بتعملوا تصريفات في المواريث، أنتوا عايزين تقنعونا. بعض العلمانيين الربانيين الله يهدينا وإياهم ويصرف عنهم شر الشياطين. أنا قلت لك ابن الحبيب أن هذا الحل منتزع من القرآن، مش اجتهاد بحت، لا ده له أصل في القرآن. يقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه. هي جاءت من هنا في القرآن، قلنا ورثه أبواه. طب والزوج اسمه حتى في كل ورث غريب، غريم أخذ حقه وخرج، فبقيت المسألة على أصله. يقول لي طب أنت سميت الأم أخذت الثلث وهي لم تأخذ ثلث على الحقيقة، إنما أخذت السدس واحد على ست، لذلك سماه بعلم اسمها إيه؟ غروية. الأم غرت، غرت في المسألة، الأم غرت فسميناها الثلث ثلث البقي تأدبا مع القرآن الكريم. اسمع الكلام، ليه سميت الثلث؟ قلنا تأدبا مع ماذا؟ مع القرآن الكريم. طب هي غرت، غرت في الاسم والمسمى، لكن في الحقيقة أخذت ما كفل الله تبارك وتعالى له، والسدس على الحقيقة، وفي الظهر كام؟ الثلث فقط لغي. طيب خليني أمشي معك الآن وبسرعة، وأريد منك أنك تتابع معايا باهتمام شوية علشان المسألة دي ترسخ في ذهن حضرتك. لو أنا حليت نفس المسألة بس بشكل آخر، وهي ان هجيب نفس الورثه بس بدل الزوج اتي بمن؟ بزوجه. انتبه الرحب يقول ايه؟ يقول وان يكن زوج وام وابو، زوج وام وابو، فثلث الباقي لها مرتب. انتبه ايه؟ وهكذا مع زوجه فصاعدا. يعني في مسألة تانية اللي هي ايه؟ الغروية التانية، زوجة ام اب، دي الغروية التانية. لو انا حليت المسألة دي على ما تعلمت من قواعد الزوجة، ما في اولاد تاخذ الربع، طيب الام ما في ابناء ولا في جمع من الاخوة، وانا ما اعرفش انها غروية، اعطيها كام؟ أعطيها الثلث. أبو الأب الباقي تعصيبا، أصل المسألة من 12، الربع 3، الثلث 4، 7 من 12 يبقى كام؟ 5. طالب علم طبيعي كده كويس يا شيخ، الأب أخذ من أعلى من الأم. أقول لا، لا يصلح، إياك أن تنسى إيه؟ هذه القاعدة النورانية، إياك أن تنساها. إذا استوى وارثان في الجهة والدرجة والقوة وكان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين، أي ضعف الأنثى. هذا ليس ضعفا، هذا مثل وشيء بسيط، مثل وربع كمان ما ينفعش. طب نعمل إيه؟ لابد أن نرجع إلى طريقة حل زيد. كيف حلها زيد رضي الله عنه وأرضاه؟ عمل نفس الموضوع بمنتهى البساطة، قال الثلث هذا سنجنبه على جنب كده ونكتب جنبه باء ثلث الباقي. إذا المسألة أصلا من 12، ربع 12 3، 3 من 12 يبقى كام؟ 9. ثلث التسعة كام؟ 3. طيب يبقى كام من التسعة للأب؟ 6. أجمع السهام تجي 12. إذن المسألة كده إيه؟ صارت مستوية، منطبقة ومتوافقة مع القاعدة، متوافقة مع القاعدة، هاتان هما الغراويتين. أعيد مرة أخرى، يكون زوج وأم وأبو فثلث الباقي لها مرتبه، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة. إذن حينما اشترط الشيخ رحمه الله هذه الشروط إنما استقاها من القرآن ومن السنة ومما نص عليه علماء الأمة رحمه الله تبارك وتعالى. طيب نرجع مرة أخرى للفرد الثالث الذي يستحق الثلث. ذكرنا من يستحقون الثلث، ذكرنا الأم، نبدأ في الفرد الثاني وهو الإخوة لأم. أن الثالث هو الجد، قلنا سنؤجله فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. الإخوة لأم يستحقون الثلث أيضا بثلاثة شروط. إذن الأم تستحق بثلاثة شروط، والإخوة لأم يستحقون الثلث أيضا بكام؟ بثلاثة شروط. شروط استحقاق الإخوة لأم، وانتبه أن أقول الإخوة لأم، لم أقل أخ لأم، إنما قلت يا إخوة لأم. يعني إيه مباشرة كلمة الإخوة لأم؟ يعني ذلك أنهم جمع، يعني أن يكونوا اثنين فصاعدا. فيشترط لاستحقاق الإخوة لأم الثلث أن يكونوا اثنين فصاعدا. ربنا تبارك وتعالى يقول في القرآن فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إن كانوا أكثر من واحد أو واحدة فهم شركاء في الثلث. وعلمنا أنهم إخوة الأم لماذا؟ لأن في الآية الأخيرة في القرآن حينما ذكر الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له أخت ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إلى آخرها. فعلمنا أن الآية الأخيرة تتكلم عن إخوة الأشقاء إخوة لأب، إذن فالآية الثانية في المواريث المقصود فيها هم الإخوة لأم، لأنهم شركاء في الثلث، شركاء في الثلث، ونصيب واحد إذا فرض هو السدس فقط لا غير. يستحقون الثلث بشرط أن يكونوا جمعا اثنين فصعيدا. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، ما في أبناء ولا أبناءهم كما ذكرنا هنا وإن نزلوا محض الذكور. الثالث عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأصل الوارث من الذكور يعني الأب أو الجد. أقول عدم الأصل الوارث من الذكور يعني الأب أو الجد. طب الله، طب لو وجدت أم يرثون معها سيأتي الكلام، يرثون معها، ولو جد يرثون معها كما سيأتي، لكن وجد أب يحجبهم جميعا تماما، وجد جد يحجبهم جميعا تماما كما سيأتي على التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب يقول الرحبي رحمه الله تبارك وتعالى وهو الاثنين أو الثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المستور، كما قد أوضح المستور. الشاعر العربي لأنه عقله ناضج وما شاء الله لقوته إلا سمع قول الله تبارك وتعالى استفتونك قل لا يفتكوا في الكلالة، فعرفنا من هي الكلالة، قال يسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع الأبناء والجدود. والتحقيق كما يقول الشنقيطي رحمه الله في الأضواء أضواء البيان، يقول التحقيق أن المراد بالكلالة عدم الأصول وعدم الفروع، وهذا قول أبي بكر وأكثر الصحابة، وهو الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا لكم التوفيق والسداد والرشاد. نستطيع أن نقول أننا في هذا الدرس جمعنا من هم أصحاب الثلث عدا الجد في ماضي أحواله كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. بقينا في هذا الدرس جزء نكمله في الدرس القادم إن شاء الله مع بعض المسائل التطبيقية على أصحاب الثلث نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.